الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: وأما العقل فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته. الكلام يقع في الدليل الثالث بعد أن أتم المصنف رحمه الله الحديث في الدليل الأول وهو القرآن الكريم، والدليل الثاني وهو السنة الشريفة من الروايات. يقع الكلام في الدليل الثالث وهو العقل، وذكر لهذا الدليل أكثر من صياغة أو أكثر من تقرير، لعل ما في كلمات المصنف صياغتان أو ربما ثلاثة حسب ما سيتضح. أما الصياغة الأولى أو التقريب الأول للدليل العقلي فهو أن يقال أن العقل يستقل بحكم وجوب الاحتياط في الشبهات، وذلك لتنجز موارد الشبهات باعتبارها أطرافاً لعلم إجمالي، والعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجز. وبيان ذلك أن كل مكلف إذا بلغ والتفت إلى أنه يعتقد بهذا الدين الشريف، وأن الدين قوامه مجموعة تكاليف ومنظومة متكاملة عقائدية فقهية أخلاقية، فحينئذ يعلم إجمالا بوجود أحكام إلزامية متوجهة إليه بلحاظ ما يقوم به من أفعال. وبعبارة أخرى يعلم إجمالا أنه مبتلى بلزوم ترك بعض الأفعال، وفعل بعض الأفعال. هنا خلي بين شارحتين معقوفتين هامش. كلام الإخباري يختص بتقريب الدليل بلحاظ الشبهة التحريمية، أي تقريب المنع. كلام المصنف وبعض آخر عمم التقريب للتحريمية والوجوبية. وموافقة للمصنف سنسير في الصياغة على التعميم. طب نرجع. نعم،
الأخبار
واستدل
بالعقل، يعني
كلماتهم يعني إيه ليش لا؟ يعني على اعتبار ما يقبل بال أكو تفصيل فعل بين خوب. فبناء عليه يقال أن المكلف سيعلم حينئذ بابتلائه بلزوم ترك بعض الأفعال ولزوم إتيان أفعال أخرى، فمنها يعلمها فيأتي بها، فمنها يعلمها فيمتثل، ومنها يشك فيها هل يجب عليه تركها أو يجب عليه فعلها أو لا. مقتضى العلم الإجمالي أن هذه الموارد التي يشك فيها هي داخلة ضمن أطراف ذلك العلم الإجمالي المنجز، وعليه فما شك بحرمته يحكم العقل بلزوم تركه، وما شك بوجوبه يحكم العقل بلزوم إتيانه، اعتماداً على حكم العقل بلا بدية إفراغ الذمة من كل تكليف توجه إليه، وحيث أنه علم إجمالا باشتمال موارد الاشتباه على التكليف فيحكم العقل بتنجز تلك الموارد المشكوكة، فالنتيجة هو حكم العقل بلزوم الاحتياط في موارد الاشتباه الإلزامي، فيترك ما يشتبه بحرمته ويفعل ويأتي ما يشك بوجوبه. هذا هو تقريب الاستدلال بحكم العقل بصياغته الأولى. قال: وأما العقل فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته، حيث علم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة. هذا بعد راح يقرب حكم العقل لواذا أول بداية ذكرها دعوة استقلال العقل بلزوم فعل ما يشك بحرمته بوجوبه وترك ما يشك بحرمته. تقريبا ليش راح يعلل يبين: حيث علم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته مما لم يكن هناك حجة على حكمه. يعني إذا علم بوجود حجة على الوجوب هو والحجة، حجة على الحرمة هو والحجة، لا، كلامنا فيما لم تقم حجة يعني شبهة، تفريغا للذمة. يرجع يبين ليش حكم العقل بلزومه تفريغا للذمة منين؟ من هذا العلم الإجمالي اللي جعل به الشارحتين، تفريغا للذمة بعد اشتغالها بمن اشتغلت بما علم إجمالا، ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلا من بعض الأصحاب. السبب عندنا هذا اللي قال بأنه العلم الإجمالي مو منجز لكل أطرافه أو فيه تفصيل، هذا مو يمنا كلامنا، نقول بأن العلم الإجمالي كل تفصيل منجز، فإذا لا بد من الحكم بتنجيز موارد الاشتباه. أجاب المصنف، واضح هذا إن شاء الله الكلام، أجاب المصنف بأننا نسلم بوجود علم إجمالي كما بين في التقرير، ولكن هذا العلم الإجمالي من البداية مقيد بأن المكلف ليس ملزما بكل شبهة وبكل احتمال التكليف، وإنما مقيد بلزوم اتيان ما يشك ويحتمل الابتلاء به في ضمن الطرق التي نصبها الشارع من النصوص الشرعية والأمارات الأخرى، لا مطلقا. وحيث أن المكلف بعد أن بلغ والتفت كما في التقريب وقام بالفحص وبذل الوسع في معرفة تلك الطرق بأصنافها وأنحائها، سيحصل له علم تفصيلي بمجموعة من التكاليف تثبت لديه بالأمارات والأصول العملية، وذلك المقدار الذي ثبت لديه لا يقل عن المعلوم بالإجمال، وحينئذ يكون للمكلف علمان، أحدهما إجمالي أطرافه كل أفعاله، وعلم آخر تفصيلي بأحكام وتكاليف ثبتت بالعلم الوجداني وبالعلم التعبدي، يعني بين قوسين بالحجج، مطلق الحجج. فيدعى حينئذ انحلال العلم الإجمالي بما حصل عليه من علم تفصيلي لاحتمال انطباق المعلوم في العلم الإجمالي الكبير على ما حصل لديه من علم تفصيلي بالعلم الآخر، فينقسم أو فتنقسم أطراف العلم الإجمالي الكبير إلى ثلاثة أنحاء. شوية التفتوا هذه. النحو الأول: موارد اشتبهت عليه ووجد ما يثبت التكليف أو ينفي التكليف في ضمن الطرق والأمارات. ونحو آخر: موارد من الشبهات مما يبتلي به لم يجدها في الطرق والأمارات المنصوبة، مع احتمال أن الشارع نصب لها طرقا وأمارات لعلها لم تصل إلى المكلف. والنحو الثالث: موارد اشتباه علم أن الشارع لم ينظر إليها في موارد الطرق والأمارات. فمن الواضح حينئذ أن الأول، الصنف الأول، يعمل به على وفق ما ثبت، والنحو الثالث أساسا هي خارجة من أطراف العلم الإجمالي. هاي النقطة المهمة كنا نشوفها. والنحو الثاني شبهات بدوية لم تقم عليها الحجج مع انحلال العلم الإجمالي التي كانت طرفا له، فتكون مجرى للبراءة. فلا حكم للعقل بلزوم امتثال موارد الاشتباه مطلقا. واضح هذا ان شاء الله؟ ها؟ شو سكتوا شيخ وليد؟ ها شيخ نوفل؟
بيان بسيط.
كل الدليل؟ كل الجواب؟ جواب يعني مبني. اولا سلمنا بالاجماع بالعلم الاجمالي، لكن التفتوا وياي، العلم الاجمالي في مقام البيان والصياغه اصل الاستدلال انطلق على انه علم اجمالي شنو؟ مطلق. لكل موارد الاشتباه. في الجواب أشار إلى نقطة مهمة وهي أن هذا العلم الإجمالي هو من بدايته مقيد. يكون يلتفت هذا المكلف إلى أني بلغت وكلفت بالمنظومة التشريعية لكن لا مطلقا. شارع ميري من عندي أنه كل موارد اللي أبتلى بها كن أنا ألاحظ اللوح المحفوظ، مستحيل يجري من عندي. فبعبارة أخرى أكو علم إجمالي بوجود تكاليف إلي وين؟ باللوح المحفوظ. هذا أنا ما مكلف به بلا أشكال، أنا مكلف به من العلم الإجمالي اللي إجاني ضمن الطرق والأمارات. أنا مكلف من قبل الشارع مو بتكاليفه الواقعية بما هي واقعية، وإنما مكلف بالتكاليف الواقعية بما هي واصلة، بما هي وضعت من قبل الشارع في ضمن حجج طرق وأمارات. إذا اتضح هذا انتقل بعد خطوة وياي، المكلف فرض الكلام فحص بحث أجأ إلى هاي الطرق والأمارات نقحها فثبت بعضها ولم يثبت بعض، نتيجة الفحص والتدقيق والتمحيص ومتابعة راح يصير عنده نتيجة النتيجة النهائية. أكو موارد ثبتت بالطرق والأمارات، يعني ثبت عنده هذا واجب هذا محرم هذا مستحب هذا مكروه، ثبت كل حكم بدليل. وصنف ثاني موارد كان يشك بها أنها واجبة عليه أو محرمة ولم يجدها في الطرق والأمارات، ولكن لا زال يشك يحتمل. ليش؟ أكو إجمال، أكو طرق ضاعت، هو يعلم إجمالا أكو طرق شنو؟ أكو طرق ضاعت، كتب حرقت، رجال رواة قتلوا، بعض السير زيفت، ما أدري كذا، هاي أخوة موجود. اللي وصلنهم بإجمال، بعض اللي وصلوا ما بإجمال إلى معارضات ما أقدر تحلهم، بعضهم سوت التساقط، بعضهم ما أدري سوت التخيير. أساسا بعضها أنا مبني على أنه هذا بحسب قدرتي والحجج أنه وصلت إلى تعارض وصلت هيك شيء. فأكو بعض الموارد أكو احتمال موجودة بالطرق بس أنا ما أقدر توصل لها، هذا وسحي، هذا قدرتي، هاي إمكانيتي. هذا صنف ثاني. طب الصنف الأول واضح بعد راح أعمل بفوق ما ثبت. الصنف الثاني اللي هو موارد وأنا أحتمل موجودة بالطرق بس ما قدرت أوصل لها، لو هي الطرق ما وصلتني، لو وصلتني بس ما قدرت أطلع بنتيجة، هاي قدرتي شو أسوي؟ هذا الصنف شنو أسوي بي؟ هذا سأجله. وأكو صنف آخر لا أنا أصلا أدري هذا ما أصلا الشارع ما دخلها ضمن بعض التكاليف، أدري أنه مثلا في التكليف معين أنه أكون أدفع نصف مالي مثل ما أوجب الخمس، أوجب دفع نهاية العمر مثلا أنه أنا أدفع نصف أموالي كل سنة خمس، آخر شيء أنت خلص بعد ما عندك كل تكليف غير أنه أنت تصرف على نفسك أو على كذا وبالتالي عندك أموال، شو يسوي بالحالة؟ يسقط الخمس، صار أن تدفع مرة واحدة للعمر بالعمر تدفع نص أموالك. هذا فرضية مو صح.
وإحنا
عندنا أموال حتى ندفع. نتيجة أموالك بالأخير حتى لو 5000 أدفع 2.5 نص. هذا نفس الجواب اللي نجاوب اللي يقول ما عليه خمس، يقول ما مو بالضرورة. أنت خلي رأس السنة. عسى ما بهاي رأس السنة عندك 5000 أدفع 1000 أنت تكون تدفع 1000 واجب عليك مثل اللي عنده 5 مليارات هم كون تدفع مليار. تكليف واحد هذا النتيجة هنا 1000 هنا مليار أنا علاقة بيها أنا. فأفرض هيك هنا يقول لا هذا أنا هيك تكليف أحتمل باللوح المحفوظ موجود بس ما أبدا ما لقيت لا آية لا رواية لا سيرة لا إجماع لا شهرة كل شيء ماكو أصلا ما أصلا من هيك التكليف أحتمل. ذكر البعض المتشرعة يستهزئون وين أكو تكليف ينفي وين من ينفي بدليل ما اجى قال تعال اقسم بان الله سبحانه وتعالى ما يشرح لك ايش اقول لا 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 انا ما اقدر اقول الله ما يشرح لك بس ما عدنا في ضمن هذا الواصل عندنا ها اخو هذا القران وهاي الروايات هيك تكليف ما عدنا. فمثل هيك موارد اشتباه اصلا ما داخله بالعلم الاجمالي من البدايه ملتفتين.
فهي ساقطة عن التنجيز ابتداءً. الصنف الأول أنا شنو واجب علي بعد تكليف ابتلائي بالحجج. كلام ده الصنف الثاني. يقول هذا الصنف الثاني مقتضى وجود علم إجمالي وبعدين صار عندي علم تفصيلي بهذا المقدار، وأن الذي علمته من التكاليف لا يقل عن المعلوم بالإجمال. يعني أنا علمت بالإجمال أنه علي 1000 تكليف، من إجت فحصت جت أنا التكاليف اللي ثبتت علي لعله أكثر من 1000، بعد راح صار عند الحلال إلى علم تفصيلي بوجوبات ومحق بتكاليف معينة وبشبهة بدوية. هاي شبهة البدوية راح تصير مجرى براءة. فإذا لا نسلم أن العقل يحكم في جميع موارد الاشتباه بالتنجيز ولزوم الاحتياط والعمل، وإن سلمنا بوجود علم إجمالي. قال
بما أن الكلام في الوصول العملية، عندما توجهنا إلى الوصول العملية فيقينا على الإقبال وعلى الوصول أكو أن التكاليف معلومة البيان وهي منجزة بحقنا، صار الكلام في التكاليف المشكوكة مو في التكاليف معلومة عدم البيان.
الثالث يعني
الصنف الثاني، فالكلام في الصنف الثاني فينبغي أن يكون دليل الإخبار على هذا الصنف وجواب المصنف على هذا الصنف. فلما نستدل الإخبار بالعقل فمراده الصنف الثاني التكاليف المشكوكة، يحكم العقل بلزوم الاتيان بها حتى يستدل عليه حتى يكون دليل على الاحتياط. فما الداعي من المصنف ذكر الصنف الأول والثاني وهو مفروغ منه؟
الثالث قصدك؟
عفوا الصنف الأول والثالث.
هو هذا الكلام المصنف بعد ما كمل دليل الدليل والجواب، راح يجي بالإن قلت قلتو يتضح نهاية الدليل. يعني ورا ما نكمل إذا تذكرون نجي في الصياغة بعد جديدة كاملة علما بحيث ما بها هيك هاي الزوائد منها ومنها. راح يجي إن قلت قلتو يركز على نقطة يتضح أن مراد المستدل مو هذا، أنه هو ناظر إلى مورد الاشتباه، هذا هو اللي يثبت اللزوم الاحتياط بحكم العقل واستقلال العقل في هذا مورد الاشتباه. يقول احنا اصلا لا ناظرين الى ذاك اللي ثابت تكليفه واضح ولا لهذا اللي خارج، هو احنا نظرنا لهذا ونقول احتياط، ومع وجود العلم الاجمالي ومع وجود العلم التفصيلي واكو تنجيز واكو سيارح تجذب ان قلت. قال والجواب ان العقل وان استقل بذلك بحكمه بلزوم الاحتياط بذلك بالاحتياط، إلا أنه إذا لم ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. يعني هذا حكم العقل مو مطلق وإنما مقيد إذا لم ينحل العلم الإجمالي، وقد انحلها هنا المفروض يقول وأما بعد الانحلال فماكو حكم عقلي. هو شنو قال؟ وقد انحل ها هنا، يعني في محل بحثنا مفترضين انه شنو اكو علم اجمالي واكو انحلال لهذا العلم الاجمالي. شلون؟ فانه كما علم بوجود تكاليف اجمالا كذلك علم اجمالا. صراحة تسال انت تقول لي هذا الصنف الثالث من طلعته؟ من كلام المصنف، التفت منه راح يطلع. فإن المكلف كما علم بوجود تكاليف إجمالا كذلك كما بينتم علم، حط لها أيضا، علم أيضا إجمالا بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف. يعني هو ما صار عنده علم إجمالي مطلق، التفت من البداية هو أصلا علم مقيد بأنه مكلف بما في الطرق والأمارات مو مطلق الشكوك. واضح؟ كذا علم إجمالا بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار، يعني علم إجمالا بأن هذا التكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد. لواية أو أزيد يعني فعلا، لأنه إحنا كثير من التكاليف اللي ثبتت عندنا بالطرق والأمارات منها احتاطينا ومنها توسعنا ومنها جريناها بنحو التسامح بأدلة السنن وغيرها وغيرها، بالتالي احنا ثبتنا التكاليف. لعله إذا أنت تعلم إجمالا أكو 1000 تكليف موجه إليك ما ثبتها بالطرق والأمارات ربما 1500 تكليف أو أزيد. وحينئذ لا علم ها وحينئذ يعني وحين كون الثابت من التكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال وحين كون الثابت من التكاليف التفصيلية بمقدار الثابت بالإجمال لا علم يعني لا يبقى وحينئذ لا يبقى علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية في موارد المثبتة من الطرق ها شوف بعد لا يبقى علم بتكاليف أخر يا هي أخر أولا أخر مو نفس اللي ثبتت بالتفصيل وبعد ومو اللي خارجة من أصل التقييد اللي قلنا شلون حصلناها أنه هذا الصنف الثالث فهنا ايش راح يقول لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية في مورد الطرق والأصول العملية يعني هذه اللي أنت باقي تحتمل وتشك أن عليها طرق وأصول عملية اللي باقي تشك أنها مشمولة بالطرق والأصول بس ما ثبتت عندك هذا بعد لا يبقى عندك علم إجمالي بثبوتها وإنما ينحل إلى شك بدوي وذاك علم تفصيلي واضح؟ انقل نعم لكن ها
شيخ معذرة السؤال ان كان في غير محل لكن
اي تفضل
يعني ما هو الفرق عن مناقشه المصنف للدليل العقلي اصحاب الانسداد هذا مره المناقشه في دليل الانسداد يختلف هم قلنا هناك العقلي راح يصير عندنا شك بدوي راح يصير علم صغير اجمالي صغير وكبير ويصير انحلال
يعني الفكرة هي الفكرة وللحلال هو للحلال إلا أن الفارق هناك كان القصد إثبات الغرض اللي وقع النزاع فيه إثبات الحجية للظن المطلق المصنف جعل الانحلال وين بسبب شنو بسبب الظن الخاص اللي بالسنة أو بالروايات أو بالكتب المعتبرة حسب اختلاف تعبيراتهم هنا الغرض النهائي اللي يريده مو إثبات حجية ظن ومشاكل وإنما إثبات تكاليف ولذلك جعل المورد مو خاص بالروايات وإنما مطلق الطرق فضم له الأصول العملية فهناك نريد نثبت حجية يعني حكم شنو حكم أصولي نريد نثبت حجية فكان العلم الإجمالي متعلقة وأطرافها كل موارد كل الموارد المحتملة أنها حجة أطراف العلم الإجمالي هناك شنو كانت روايات ظهورات سيرة إجماع غير كل الطرق العقلائية اللي في وقتها صار أكو كلام وقلنا لكم جدا واضح كون غير العقلائية خارجة أطراف العلم الإجمالي كانت شنو كل الطرق العقلائية مو تكاليف واللي كان يصير عنده شك وبحث هو منه الفقيه الفقيه كان عنده شك بأن هذا طريق معتبر من قبل الشارع لو مو طريق معتبر جعل له الحجية لو ما جعل له الحجية فصار عندنا شك في تقريبا 30 40 50 شوفوا شنو عندك الطرق العقلائية هذا العلم الكبير العلم الصغير صار أكو عندنا علم إجمالي آخر هم إجمالي بس هو في قبال هذا صار تفصيلي بمن متعلقة أطرافه منهم الروايات خصوص الروايات فإذا الروايات صارت بمقدار المعلوم بالإجمال احتملت انطباق المعلوم بالإجمال الكبير على المعلوم بالإجمال الصغير راح يصير انحلال إلى حجية كحكم أصول بعد راح يصير إلى حجية الروايات بالكيفية اللي أنا ثبتتها معتبرة خبر صحيح ثقة مطمئن موثوق شوف بحسب اللي ثبت عندك وإلى شنو شك بدوي في بقية الطرق فراح يصير عندي شك الإجماع حجة لو لا مو ضمن هذا مو حجة سيرة مو حجة شهرة مو حجة قول اللغة ما مو حجة مو حجة الحجة راح تصير منه فقط الروايات صار عندي انحلال فبالتالي ما عندي علم إجمالي يثبت لي حجية مطلق الظن هذا سابق. هنا في المقام أول شيء الباحث والشاك مو الفقيه مكلف، متعلق العلم الإجمالي مو الطرق والحجج تكاليف. بالتالي العلم الإجمالي، العلم التفصيلي الآخر اللي هو سواء كان إجمالي أو تفصيلي، اللي راح يحل العلم الإجمالي هو شنو بعد راح يصير؟ تكاليف مثبتة بالطرق مطلقا، يعني بعبارة أخرى ما ثبت بالأمارات والأصول العملية. راح يثبت لي شنو؟ وجوبات وحرمات واستحبابات وإلى آخره. موارد الشك، الشك فيما بالتكليف مو بالحجية، صرف شنو؟ شبهة بدوية يجري فيها البراءة. هذا فرق آخر. هنا موارد الأخرى نجري بها البراءة عدي مؤمن، أما هنا لو أصل مقتضي ما هنا أكون مقتضي لكنه أكو مانع وهو عدم وصوله فأجر البراءة. هناك هذا فرق آخر. شنو راح يصير إذا لم يكن العلم الإجمالي مثبتا لمنجزية بقية الأطراف ويصير عندي شك بدوي فيها؟ راح يصير شك بدوي في شنو؟ في أصل المقتضي، أنه دليل على حجيته ماكو، لا بدليل خاص حتى يصير ظن خاص حجية ظن خاص، ولا بدليل عام حتى يصير ظن مطلق. ففرق هذا على ما في بالي، يعني ما متأمل به على كل. طب إن قلت في إن قلت في المقام المصنف يحاول تعميق الجواب الذي ذكره في المقام، فيفترض أنه نسلم بوجود علم تفصيلي، نسلم بوجود علم تفصيلي بأحكام إلزامية وقام الدليل الشرعي عليها، يعني الطرق والأمارات أثبتت لنا مقدارا معتدا به من التكاليف بحيث يحصل انحلال للعلم الإجمالي الكبير بالتكاليف المبتلى بها المكلف، إلا أن هذا العلم الإجمالي لا يذهب أو لا يرتفع أثره بهذا العلم التفصيلي، لأن حصول العلم التفصيلي الذي يدعى أنه يحل العلم الإجمالي له أكثر من صورة، فتارة يحصل قبل انعقاد العلم الإجمالي وأخرى بعد انعقاد العلم الإجمالي، والذي يؤثر رفع آثار العلم الإجمالي هو العلم التفصيلي الحاصل قبل انعقاد العلم الإجمالي. أما إذا حصل بعده كما هو مفروض المسألة فلا يرفع، يعني فالعلم التفصيلي لا يرفع آثار العلم الإجمالي، والذي يعني بقاء التنجيز في أطراف العلم الإجمالي. وبيان ذلك بالتقريب الآتي، بالمثال الآتي: لو علم المكلف بنجاسة واحد من الأواني العشرة التي أمامه، عشر أواني علم إجمالا بنجاسة واحد منها، شلون علم إجمالي؟ هم مو بالضرورة سقطت قطرة دم، قطرة بول إلى آخره، علم إجمالا بأن واحد من هذه العشرة نجس. ثم جاء خبر ثقة، شخص نثق به لا يعلم بأني أعلم إجمالا بوجود إناء النجس، وأخبرني بأنه يعلم أن هذا الإناء رقم 2 نجس. هذا هنا شنو صار عندي؟ علم تفصيلي بنجاسة إناء رقم 2. هل هذا العلم التفصيلي يحل العلم الإجمالي أو لا؟ قالوا لا، ما يحل العلم الإجمالي. ليش ما يحل العلم الإجمالي؟ لأن العلم الإجمالي كان منجزا لأطرافه، ثبت تنجيزه للأطراف، ثم جاء العلم التفصيلي بعده وأثبت خروج أحد الأطراف عن المنجزية، وخروج أحد الأطراف عن المنجزية لا يؤثر رفع التنجيز عن بقية الأطراف. الآن بالوجدان أول مرة، بعدين نجي للتعليم. ها؟ أول مرة أقول أخذها بالوجدان هيك. أنت عندك 10 أوان. ما أدري قلت هيك انجرح أصبعك طفرت قطرة دم. وين شفتها وقعت؟ بواحد من الأوان. بس اشتبه ياهم من دن العشرة. ما أدري. فبالتالي العشرة شنو صارت كلها؟ أكو علم إجمالي بنجاستي واحد منها. خب هذا العلم الإجمالي نجد كل الأطراف، فكون تترك كل العشرة، تقدر تتوضب واحد منهن، تشرب واحد منهن. قاعدة مقابلهن هيجي، خل أتذكر شلون طفت قطرة، وين أشوفها ما أشوفها. طبعا خل نجيب حالة أخرى مقاربة بالأثناء مو يمه هيجي. وانت تدور هيجي، وقعت عينك على انه هذا الاناء. اجيت لي لقيت قطره الدم واقعه وين؟ بالحد بين الماي بحيث نصها باقي بالاناء ونص بالماي. خوش راح يصير عندك هنا؟ اها جاي شيل هذا الاناء، توخره هنا، صار انحلال ما صار انحلال؟ هذا صار انحلال، هذا يسمونه انحلال حقيقي، يسمونه انحلال حقيقي. ليش؟ علمت تفصيلا بالمعلوم إجمالا، فصار عند علم تفصيلي بنجاسة هذا وشك بدوي في البقية، جرى تجري البراءة بكل سلاسة. ومرة لا بقيت أنا أضرب أخماس بزداد، ياهو الإناء سمعقولها عشرة نتركين، جاي تدور هيك، إجاك شيخ فلان قالك شيخنا أنت صافن على هالأواني كأنما تتوضى. دقيق، هذا إناء رقم 2 أنا أدري به، هذا تنجس، أنا أدري به تنجس، شو لو خرط؟ شو تقول التسعة البقية؟ أنت راح تقول إيه الحمد لله، إذن هذا النجس هو، وهذا عنده غير مورد نجاسة، هو يدري به هذا تنجس ببول، تنجس بدم، تنجس بشيء آخر، هو علمه يوخره عنك. أما العلم اللي عندك أنت ومنجز من البقية، شنو يتأثر هذا العلم الإجمالي لو يبقى بالوجدان؟ شو تقولون؟ ها؟
هذا بعد ما صار علم،
هو بالتالي هذا صار علم تفصيلي نتيجة الدعوة العامة.
بس نريد المورد واحد، هذا من شروط الانحلال.
هو بذلك جاي يقول ما انحل،
فمختلف المورد طبيعي ما
انحل. أقول هو جاي جو تقوله نفس اللي يقوله، هو بالتالي المستشكل جريدي بعدين يجي واحدة واحدة ينحل من أول مرة بسم الله. وهي مطلب نطبله من الأخير، ونعتمد على أنه بعض الأمور كنت تلتفتولها نضطر نعيده من البداية، لأنها ما رتبتناها، ما نقطناها، نجي من البداية قلت شنو واضحة هاي، شنو جاي سون هسه؟ هذه مورد واضح على أنه صار عندك علم إجمالي ثم صار عندك علم تفصيلي، ينطبق على هذا الفرد هذا المكلف أنه علم إجمالا ثم علم تفصيلا، ينطبق لو ما ينطبق؟
لا ينطبق.
ليش؟ أقول هذا تعليل عدم الإحلال، لكن أجي أسأل هذا زيد أقول أنت صار عندك علم إجمالي بنجاسة واحد من الأواني العشرة لو لا؟ شو يقول؟ إجابني لا لو إيه؟ خو نعم علم إجمالي. بعد ما أجي أخبر عامر بأنه هذا رقم اثنين نجس، أقول صار عندك علم تفصيلي بنجاسة واحد منها لو لا بعينه؟ يقول لا لو يقول إيه؟ إيه يقول إيه نعم صار عندي علم تفصيلي بنجاسة رقم اثنين. خب وخر رقم اثنين أسئلة انحل العلم الإجمالي لو لا؟ هسا جاوب لا ما انحل. هسا ما انحل ليش؟ هو هنج شروطها قوامها حقيقتها انطباق العنوان عن معنون، انطباق المعلوم بالتفصيل على عدم احتمال انطباق المعلوم بالإجمالي على المعلوم بالتفصيلي، هاي بالتالي تجي هنا على التعليل. تمام؟ خب هاي عندنا حالة، وعندنا حالة أخرى، هاي فرضية هسا. أكو فرضية أخرى أن المكلف علم إجمالا بنجاسة واحد منها من هذه الأواني العشرة، ثم في أثناء علمه الإجمالي أو عفوا خلي أجيبها بغير طريقة، أنت تعلم تفصيل بنجاسة إناء في هذا المكان. بس هاي الفرضية الثانية. هي الفرضية الثانية. تعلم بنجاسة هذا الإناء المعين، ثم بعد 10 دقائق جيت لقيت عمر أضاف 9 أواني لهذا الواحد. واضح صار؟ هذا الإناء مالتي خليته بباب المسجد ورحت دخلت المغاسل وإجيت حتى أتوظف هذا الإناء مالتي. إجيت لقيت عامر شو مسوي؟ قال شيخنا أنا اليوم خدمتك خوش خدمة، هذا الأواني 9 مالتي خليته ويا الإناء مالتي. قلت له أوقف، مو هذا الإناء مالتي أنا كان في شك نجاسة وعود ردت من أطلع أشوف شلون عالجه شلون كذا. قال صدق تحكي يعني؟ كان ما أقدر أميز. شو صار نسوي إذن؟ خب أنا اللي كنت أعلم بنجاسة واحد انضافن 9 طاهرات، صار عندي علم إجمالي بنجاسة من السابق التفصيل ولا الإجمالي؟ مو خب هالحالة من إجيت أنا تأملت بهين قلت له شيخنا عرفت هذا الإناء مالتي، هذا الإناء مالتي هذا أبي علامة أنا أتذكر أي إيه من طلعت من البيت هذا ابني خلال هيك خط بالقلم هذا خب انحل أو ما انحل؟ هم صار عندك علم إجمالي وعلم تفصيلي وثم هذا التفصيل يجي سوى صار عندي علم إجمالي وعلم تفصيلي، هنا راح يصير انحل. شنو الفرق؟ المستشكل يقول إذا كان العلم الحال العلم التفصيلي سابق ينحل العلم الإجمالي، وإذا كان العلم التفصيلي لاحق لا ينحل العلم الإجمالي.
عفوا بس اكو يعني
فرق
بين المثالين.
فروق شيخنا، فروق هي بالإشكالات دائما قضية تنخبط، بالحل بالجواب تنحل.
صورنا بالأول يعني نجاسة بالدم اللي الشخص اللي
أخبرني
نجاسة الثاني.
نعم نعم نجي نجي بعد ما كمل المطلب. خب هذا مقدار إن شاء الله واضح.
واضح
المدعي لعدم الإنحلال مع حصول العلم الإجمالي التفصيل اللاحق يقول عدم الإنحلال سببه انعقاد العلم الإجمالي وتنجيز الأطراف، فحصول علم تفصيلي بأحد الأطراف لا يرفع التنجيز. ليش؟ لما لا يرفع التنجيز؟ لأن المكلف قبل علمه التفصيلي كان هناك مانع من إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي. مطلبنا من اليوم من بدايته إلى أن نكمل الدليل العقلي بشوية دقة هذا الالتفات بس تركز يعني مو صعوبة ترى بس شوية التفات. اللي مانع من إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي قبل أن يجي زيد ويخبرني على الفرضية الأولى نتكلم على الفرضية الأولى شنو كان المانع قبل أن يجيني زيد ويقول لي هذا الإناء دير بالك وخره نجس؟ كان المانع هو عدم إمكان جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي. من أجري البراءة في الإناء الأول؟ يقول لك ليش في الأول؟ ترجح بلا مرجح. في الثاني ترجح بلا مرجح. أجريها في كلهن شو يصير؟ منافي للعلم الإجمالي، منافي للمعلوم بالإجمالي.
فكان المانع الترجيح،
فكان المانع عدم جريان البراءة في الأطراف، مانع من الانحلال. فإذا كانت البراءة لا تجري شو يثبت؟ تنجيز، يعني لزوم ترك الأول، لزوم ترك الثاني، لزوم ترك الثالث ولا آخره. بعد ما اجى زيد وخبرني انه هذا الاناء رقم 2 نجس وخره بقى عنده 9، اقدر اجر البراءه؟ ما اقدر اجر البراءه. نفس الشيء في الاول ترجح بلا مرجح، في الثاني ترجح بلا مرجح، في الجميع شو يصير؟ مخالف للمعلوم بالاجماع. واضح ان شاء الله؟ فلذلك العلم التفصيلي اللاحق إذا لم يوفر لي ساحة وموضوع لجريان البراءة فلا قيمة له ولا يؤثر انحلال العلم الإجمالي. أما في المثال الثاني فالعلم التفصيلي يمكن المكلف من إجراء البراءة في بقية الأطراف.
هم يجي هنا البراءة للثاني.
إيه.
إذا أنا خذيت مثلاً إناء وشاك فيه نجس أو مو نجس. لو طاهر.
إيه.
وجا واحد خلى واحد من 9.
إيه.
نفسه وهذا يقدر نعطيك واحد من ذن 9 طاهر. طلعت الطاهر. هم بقى.
لا مو طلع الطاهر. طلع النجس اللي هو من البداية مالتي يعني الإناء مالتي اللي كان نجس.
بس
شو خالف هالمثال الأول يخالف الثاني؟ أقول هو غيره طبعا غيره. المثال الأول قلنا ما براءة من جريها، فبالتالي العلم الإجمالي يبقى مؤثر، أكو تنجيز بالأطراف حتى بعد ما صار عندي علم تفصيلي بالمثال الأول. بالمثال الثاني بعد ما علمت، خلينا نجي قبل ما أعلم، من إجيت ولقيت هذا الإناء مالتي وياه 9 صارن 10 بهن واحد نجس، أقدر أجري براءة؟
لا.
فعلم إجمالي منجز. لكن من اجينا وعيننا تبين انائي هذا عينته وخرته، اقدر اجر البراءه في البقيه؟ فالمدعي يدعي انه في صوره سبق العلم التفصيلي على الاجمالي يمكن اجراء البراءه فلا يؤثر العلم الاجمالي التنجيز. صار واضح هذا الفرق بين المثالين هسه؟
نعم.
المستشكل في المقام يدعي ان ما نحن فيه علم تفصيلي لاحق، إذ المكلف علم إجمالا بتكاليف متوجهة إليه وتنجزت تلك التكاليف ثم علم تفصيلا، ثم علم تفصيلا بوجود تكاليف في ضمن طرق، مو كان صياغة الدليل؟ وهذا العلم التفصيلي بما أنه لاحق، لاحق لمن؟ لاحق لتنجز الأطراف، فهو من قبيل العلم التفصيلي في بعض الأطراف بعد تنجز الباقي، فبقية الأطراف تبقى على تنجيزها ولا تجري فيها البراءة. صار واضح؟ نعم. وعليه فالنتيجة عدم انحلال العلم الإجمالي، أو قل لم يرتفع أثر العلم الإجمالي وإن انحل مو مهم احنا عندنا ينحل او ما ينحل، لكن المهم اثره، وهو تنجيز الاطراف. قال
بعدنا ما كمل يعني هذا بالجواب، راح يتضح اللي تشوفونه تهافت في بعض الامثله. نعم، لكنه ايش يعني نعم؟ ايه نسلم وجود علم اجمالي اول وعلم تفصيلي، لكنه اذا لم يكن العلم بها بالتكاليف مسبوقا بالعلم الاجمالي بالتكاليف. شلون عباره مضغوطه مو؟
نعم يعني نسلم بوجود علم أول وعلم تفصيلي ثاني وانحلال العلم الإجمالي، لكن إيش وقت هذا الانحلال؟ إذا لم يكن العلم بالتكاليف مسبوقا بالعلم بالتكاليف. يعني إذا لم يكن العلم بالتكاليف التي أدت إليها الأمارات، يعني العلم التفصيلي، إذا لم يكن العلم التفصيلي إيش بيه؟ مسبوقا بالعلم الإجمالي. راح أجيب المفهوم. أما إذا كان العلم بالتكاليف مسبوقا بالعلم، إذا لم يكن مسبوقا أي انحلال، أما إذا كان مسبوقا فلا انحلال. اللي هو فرض كلامنا شنو صار شيخ عباس؟ عدنا علم إجمالي ثم صار علم تفصيلي. هو المستشكل شو يقول؟ يقول هذا العلم إجمالي إذا لم يكن مسبوقاً ما يكون حلال. خب أنتوا بالمقام إيش عندكم العلم الإجمالي؟ مسبوق لو ملحوق؟ من جيب مسبوق وغير مسبوق؟ مسبوق لو ملحوق؟ فرض كلامنا ملحوق بالعلم التفصيلي، والملحوق بالعلم التفصيلي يصير الحلال لما يصير الحلال؟ ما يصير الحلال. شو وقت يصير الحلال شيخ وليد؟ إذا كان العلم التفصيلي سابقاً على العلم الإجمالي. استقرأ العبارة. نعم نسلم بالعلم الإجمالي والتفصيلي والحلال الإجمالي بالتفصيلي، لكن إذا لم يكن العلم التفصيلي مسبوقا بالعلم الإجمالي. أما إذا كان التفصيلي مسبوقا بالإجمالي فالإجمالي يبقى على أثره وتنجيزه. ها شيخنا؟ ها مشايخنا؟ زين. بعد قلت تأملوا في هذا، راجعوا إن شاء الله باس بالجواب، هم تنحل بعض الأمور الآن اللي في أذهان الأخوة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.